بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخوي حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل يا حسن.
ماذا نقول حين يأتي الحر؟
إن شاء الله يا حسن.
بس مشكور شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاكم الله خير، عندي سؤال واحد.
تفضل.
أود تعطي نصيحة يعني للأهالي أو الناس اللي يصورون الأطفال، بيحطون مثل بعض الانواع من اشكال التحسين مثل من الفلاتر هذه. ف يعني نحن نعرف ان الاطفال الافضل انه ما يجبرون اكثر من اللازم.
كيف الفلاتر يا احمد؟ ما فهمت.
يعني مثل يكون فلتر يحسن الوجه مثلا.
يحسن الوجه يعني؟
اي نعم.
اي يعني هذه مواد يحطون على وجوه الاطفال؟
لا لا، مو مواد، هي من الهاتف نفسه، الهاتف المحمول.
ها، من الهاتف. نعم نعم نعم، يحسن ويقبح الوجه كذا.
نعم، في من يقبح الوجه. نعم
نعم، ان شاء الله يا احمد.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. تفضل يا ام عبد العزيز. ام عبد العزيز راحت. ام عبد العزيز، تفضل يا ام حسن. ام حسن من دبي. ام حسن، ها راحت أم حسن. طيب، يلا. بالأمس عندي الأخت أم فاطمة من أبو ظبي ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها. سألت تقول: لما أقول التحيات لله والصلوات، تقول هل يمكن أن أقول التحيات والمباركات؟ أختي أم فاطمة بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، فمنها مثلا، عفوا، أكثر من صيغة بالنسبة للتحيات، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ومنها أيضا: التحيات لله الزاكيات لله والطيبات لله والصلوات لله. هذه كلها مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي الصيغ هذه أتيت بها لا حرج، ولو التزمت صيغة واحد يكون طيب. اللي تحفظين يا أختي أم فاطمة، اللي تحفظينه واظبي عليه يكون أفضل لك، حتى لا تتشتتين. لكن إذا كان عندك قدرة والله على التنويع، ما في بأس تجيبين هذه الصيغة مرة وهذه الصيغة مرة: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا، التحيات لله والصلوات لله والزاكيات لله مثلا، هذه صيغة ثانية. بارك الله فيك. حسن بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول: ماذا نقول حين يأتي الحر؟ حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان لا يقول شيء إذا جاء الحر أو جاء البرد. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الحر يقول دعاء أو يقول ذكر أو يستعيذ، ما في شيء من هذا القبيل. وكذلك إذا دخل البرد، ما عندنا أدعية ولا أوراد ولا أقوال حين دخول البرد وحين دخول الحر. والله جل وعلا خلق هذه الدنيا وجعلها تتقلب بين هذه الفصول وهذه الأجواء حكمة منه، ولذلك الإنسان لو بقي على حال واحدة لأصابه الملل، ولو بقي مثلا في البرد لتنغصت عيشته، ولو بقي في الحر لتنغصت عيشته، ولو بقي في ما بينهما لتنغصت عيشته. وطبيعة النفس البشرية ملولة، ولذلك يقول الأول: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره. فهو لا يرضى على حال واحدة، قتل الإنسان ما أكفره. وتشوف الناس الآن بعض الأحيان يعني يقول متى يجي الحر، إذا صار عندنا طول البرد يقول متى يجي الصيف، متى يجي الحر، وإذا جاء الصيف قالوا متى يجي الشتاء ومتى يجي الربيع. فهذه طبيعة الناس، ولذلك الله يحفظك ويبارك فيك ما عندنا دعاء ولا ورد ولا شيء يقوله الإنسان إذا دخل الحر أو دخل البرد، وإنما يتعامل التعامل الشرعي. يعني مثلا اتخاذ الأسباب، استعمل الأسباب اللي تقيه الحر وتقيه البرد، كذلك ينظر في الأمور الشرعية. مثلا يعني مثلا إذا كان الحر شديد فيؤخر صلاة الظهر، يؤخرون صلاة الظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. كذلك يستثمر ليل الشتاء كما قال أبو هريرة، ليل الشتاء ربيع المؤمن، يقوم الليل ويقرأ القرآن ويستغفر الله وهكذا. بارك الله فيك. طيب يلا تفضل يا أم ناهل. أم ناهل من السعودية.
ألو.
تفضلي أختي.
ألو.
تفضلي تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم ناهل أسمعك، تفضلي. عندها مشكلة.
ألو.
يا أختي أم ناهل أنا أسمعك، تفضلي بالسؤال. تفضلي تفضلي. ألو. بالسؤال.
ألو.
طيب شوفوا غيرها لو سمحت.
ألو.
تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، بالنسبة لمن نسي صلاة الفجر أو فاتته ودخل صلاة الظهر جماعة، هل يعمل مثل ما يعمل في صلاة المغرب والعشاء، أن يدخل في صلاة العشاء بنية المغرب في الركعة الثالثة يجلس ويجهز ويسلم، هل ذاك يعني نفس التعامل مع الفجر والظهر أم ماذا؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، تجيني رسائل عبر الوسائل التواصل الاجتماعي يطلبون يعني مساعدات مالية من الخارج، فهل يقول أرسل لهم ونتبرأ لهم؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بالنسبة للصلاة الجماعة 27 درجة، هل لك الصلاة، هل لك الصلاة من أم الخمس صلوات له بس يعني؟
إن شاء الله.
وإذا شخص فاتت ركعة أو ركعتين هل يدخل في هذا الأجر اللي هو 27 درجة؟ سؤال رابع، في البرامج والمسلسلات يعني بعض البرامج والمسلسلات يسلمون يقولون السلام عليكم، هل نحن كمشاهدين نرد على هذا السلام أم ماذا؟
إن شاء الله علي.
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله علي. تفضل يا أم عبد العزيز.
نعم.
تفضلي يا أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
إيه الأول، أنا ما قال أبو عيالي.
إيه.
هو يصلي بالمسجد دائما ما يخلي الصلاة.
نعم.
بس بيوم جت الكورونا هذا قام يصلي بعض القوت بس الأخير ما يصلي في المسجد.
العشاء ما يصلي في المسجد.
إيه. بس. ويخلو عن وقته.
بس العشاء يا أم عبد العزيز ها؟
أبدا سلشة.
أي كم عمر الله يحفظه؟ كم عمره هو؟
بس يخرو ويصلي 11 12، يوم قلنا له صلي الوقت على وقته لو هو بالبيت.
أي.
قال لا.
أي كم عمره يا أم عبد العزيز هو؟ كم عمره؟
والله يمكن 77 78 حوله.
أي العمر كله على طاعة يا رب.
أي الله يعني.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، يا من قريت على الأذكار قل هو الله واحد، قل عذب بالفلق، ايه مع الحمد، هل كان كل يعني سورة اسمي ولا تكفي مثل قل هو الله واحد 3 مرات
ان شاء الله
يعني واحد اسمي ولا تكفي وحده اسمي ثلاث يعني ثلاث قل هو الله واحد؟
ابشر يا ام عبد العزيز واضح.
الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا. تفضل ابو خالد. راح ابو خالد. تفضل يا ام علي. أم علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة.
تفضل أختي.
حياك الله الشيخ.
مرحبا ومسهلا.
بغيت أسألك. إذا مو اسمه، إذا واحد يسجد وبغي يقرأ الدعاء يطلب ربه شيء لازم يقول ذهى سبحان ربي
الأعلى
سبحان ربي
الأعلى. أم علي. أم علي.
ولا يدعي مباشرة؟
أم علي
أيوة
اخفض التلفزيون. أيوة. اخفض التلفزيون على الآخر، على الآخر اخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف.
لحظة
ها يا
إذا واحد بغى يدعي ربه يطلب شيء لازم يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولا يدعي بالمرة.
طيب هذا يا أم علي في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
خارج الصلاة ولا في الصلاة؟
وشلون الواحد يسجد خارج الصلاة ويدعو؟ ما في عندنا سجدة دعاء خارج الصلاة، وشلون هذه؟
أي وقت يبغى يدعي يكون ساجد لازم يقول سبحان ربي الأعلى.
طيب أفصل لك إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
وبعدين سجدتين ولا سجدة واحدة؟
إيه طيب أفصل لك إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
بعدين سجدتين يسجد ولا سجدة واحدة؟
طيب 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 أبشري إن شاء الله أفصل لك. عندك سؤال آخر؟ يلا راحت معك. تفضل محمد.
محمد الشيخ عندنا في واحد يجي من هير وسبل الله.
محمد خفف علي محمد شوي شوي، الله يحفظك يبارك فيك. عطني سؤالك، ما هو سؤالك؟
يجلس سبل الله
ها؟
يعني وفي سؤال ثاني أن تخلق
يا محمد.
المرأة إذا
محمد
إذا عندما بأطل
يا محمد
ها؟
ما سمعت سؤالك الأول عشان تسألني الثاني. عطني سؤالك الأول.
قلت له دعا عني يجلس سبل الله.
كيف؟
وإحنا من زاد من نعمل به.
كيف كيف؟
عمي واحد هبل يجلس سبل الله وبنير ويسبل الرسول.
هذا عمك؟
ايوه عمي
يسب الله والرسول.
ايه
مسلم هو ولا غير مسلم؟
مسلم بس يعني مثل تقول هبل.
الله يهديه الله يهديه. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي بنت مريضة استرقن علي ثياب وصرنا عند قراء يقولوا لي بك سحر.
مريضة؟ من هذا المريضة؟
أنا.
أنت مريض؟
كل بيت سحر على طرف الملابس لأنهم يسترغن عليها ملابس. هل يستطيع الإنسان الذي أخذ الملابس أن يسحرها منهم؟
من المريض؟ أنت يا محمد المريض؟
إيه.
كم عمرك أنت؟
عمري 19 سنة.
كم؟
19 عام.
19 سنة؟
إيه.
ما شاء الله صوتك كان صغير، عمرك 9 سنوات الله يحفظك. يعني أخذوا منك
الثياب. السؤال الثاني يا شيخ جيت متابع البرنامج واصل أتابع البرنامج. والسؤال الثاني في واحدة من جيراتي جدتها تجلس تقول لها إنها تسرق، وإن بعد قال لها استفتي لي عندك مقدس يعني في مرفة فوق جدته. سمعت يا شيخ عزيز؟
لا ما سمعتك. السؤال الثالث تقول إيش؟ جدتك تقول إيش؟
يعني بنت تقول جدتها تقول لها انها سارق.
جدتها
تقول انها تشل ثيابه وانها تشل اداويه وتدخل العمل القيم الخبيث.
اها يعني جدتها تقول انت سرقتي ها؟
تقول انت سرقتي، انت تبزي علي اداوي، انت تشعططي علي زيادي. وهذه البنت ما شاء الله عن مستقيم وتصلي وتقول اسألي للشيخ
إن شاء الله.
نزلت صوتي عليه ولا تعصرت فوقه؟
إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عساك بخير.
حياك الله يا أحمد.
محبك في الله. الله يأجر.
محبك الله. بارك الله فيك.
شيخ أنا بدي أسألك مسألة القصر يعني.
إيه؟
الحين أنا أسكن في العاصمة.
إيه.
وكنت أسكن على تقريبا 85 كيلو في قرية يعني.
أيوة.
وأروح في ذيك القرية في الأسبوع مرة واحدة فقط أو مرتين كذا فقط يعني في المزرعة.
نعم.
الحين إذا طلعت من المزرعة إلى العاصمة إلى بيتي يعني هل أقصر الصلاة أو أجمع وأنا في الطريق؟ والحين بوضع الكورونا والمساجد مغلقة.
أبشر يا أحمد تسمع الجواب.
الله يسلمك شيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
العفو شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول.
أيوة.
عندي وحده قريبتي تخصني.
ايوه
ايه من قبل فترة يعني يا شيخ بلشت يعني والعياذ بالله انه دشوف انه اكو شغلات قامت تصير يعني رجلها
أيه؟
زوجها بناته يعني العفو يعني تعرف شغلات يعني تصير يعني مو شلون احنا نقول يعني تحست بيها انه هي مو طبيعية.
نعم.
اي فيعني حاولت يعني حكيت اكثر من مره يعني كانت مبرر يعني شلون مثل ما يقولون انه قال ليش هيجي اكو فلان عذر او انه ليش هيجي والله انا هاي بنتي او مثلا الفراش مريحة او المخده مريحه او يعني هيك اشياء يعني اكثر من فتره طويله يعني مو هسه صارت فظلت يعني هاي الشغله يعني ده تستمر يعني ما بطل يعني احنا ما نقول يعني صار فج بس يعني اكو اشياء يعني تعرف انت الام تحس بيها انه مبينه يعني اشياء مو كانما ابي يعني
ام عبد الله ام عبد الله يعني طبعا انت سؤالك واضح انه مش في لبس لكن عموما تقصدين ان الحرمه تتهم زوجها بانه يعتدي على بناتها
بس مو بعد يعني مو بصوره كانما يعني شلون نقول فشي يعني ترغيب او مثلا هالشكل يعني هيك شيء يعني حاولت بكل الطرق يعني حتى لزمه القران لزمه انه التسابيح الرقيات مثل ما يقولون هالشكل او يعني واحد
لا انت يا اختي ام عبد الله عرفتي بان انا فهمت سؤالك عرفتيني يعني باني فهمت سؤالك
صوت بعيد ومدى افتهم
اختي الفاضل
يعني
اختي الفاضل انت تقصدين الحرمه هذه تتهم
إيه
زوجها
يعني تحرش يعني مثل ما نقول
تتهم زوجها بانه تحرش في بناتها
اي
اللي هم بناته هو
بناته هو اي بناته إيه؟ بنته
طبعا يعني هي أي مجرد يعني شكوك مجرد شكوك وما لها يعني رصيد من الواقع مجرد شكوك
لا
فقط.
لا لا مو مجرد شكوك لا شيخ يعني حتى البنيه ده تحكي انه اكو اشياء يعني ده تحس بيها يعني من يتقرب عليها يعني مثلا من تشوفها من ينام الصفحة إنه النوم إنه مو
طيب
كأنه
خلاص يكفي خلاص وضحت الفكرة وإن شاء الله تسمعين الجواب أعطيني السؤال الثاني
يعني إنه السؤال يعني يا شيخ إنه هي بهذه الحالة يعني يصير إنه مثلا تترك وتطلع تأخذ بناتها
طيب
يعني
إن شاء الله
يعني
إن شاء الله إن شاء الله أعطيني السؤال الثاني
السؤال الأول السؤال الثاني شيخ أنا والدتي متوفية من إحنا صغار أبويا تزوج أنا
أيه؟
عندي أخوان اثنين أو يعني أنا وأخت يعني إحنا اثنين بنات وولد والدي يعني من احنا كنا صغار يعني بعيننا زوجة والد ابويا يعني كانت عندها شغلات والعياذ بالله يعني شغلات اعمل وما اعرف شنو ويا الابويا
نعم.
نشوفها كنا صغار
نعم
اي فمن بلشنا يعني نكبر يعني شلون تقول يعني ابونا ابتعد تزوجنا واحنا صغار يعني ابتعد هسه هذه يعني حتى عندي اخويا بعد ما متزوج يعني ابويا نهائيا ما له يعني دخل بي قاعد يعني ويا اصدقاء بمكان يشتغل بس يعني صارت قطيعة بيننا وبين أبويا يعني تماما وإحنا ندري وشايفين يعني أنا يعني حتى قلت إنه مستعدة أحلف إنه شايفين من كنا صغار أشياء تصير يعني هذه مال عمل أو فتشي أو يعني مي أو فتش شغلات تنحط
طيب السؤال وين السؤال وين يا أختي عبد الله وين سؤالك
السؤال العفو يا شيخ يعني هو من نبتعد عنا أنا بعد يعني هم ما كنا شو مثل ما تقول إحنا يعني حاولنا وقاطعنا فيقولوا لي حرام هذا الشيء
إن شاء الله
هذه شغلة وشغلة الثانية يعني إحنا يصير أروح ألجأ لأحد يعني مثلا شيخ أنه مثلا أقول عليه عمل أنه إحنا يسوي لنا إياه أو نشيل هذا العمل
إن شاء الله السؤال الأخير
هو هذا شيخ
يلا أبشري يعني أبشري مع عبد الله تسمعين الجواب حول الله
ألو
تفضل يا عبد الله تركيا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شيخنا العزيز شلونك شلون صحتك
شلون مرحبا بيه. مرحبا أخوي مرحبا
الله يبارك بيك عندي 4 أسئلة
يلا تفضل
الله يبارك بيك أريد سعاد صدرك وياي
تفضل أخوي تفضل
أي والله بنتي عندها مرض الوسواس القهري
أيه
من زمان وتأخذ علاج طبعا
نعم
تأخذ حباية يومية يعني ماكو أي إزعاج بحياتها أو طبيعية جدا
نعم
وصار له زمان هذا المرض صار له تقريبا 12 سنة
طيب
وهي عمرها 30 سنة وخريجة كلية وملتزمة دينيا وصاحبة أخلاق تزوجت من رجل عايش ويا أمه ويسكن وياها
طيب
وبعد الزواج بشهر صارحت الزوجة احنا ما قلنا لها لما نتزوج ما قلنا لها انه هي مريضة بالوسواس القهري هو مو مرض يعني اذا تركت العلاج ممكن تجيها فكرة شوية تزعجها
طيب
ايه بعد الزواج بشهر قلت له انا ترى اخذ علاج حباية يومية تقبل الزوج الامر وما انزعج وقال لها انا عندك واستمرت الحياة الطبيعية بيناتهم
طيب
وبعد شهرين من ما قالت له طلبت البنية أن يعزلها عن أمها لأن أمها ظالمة سيئة أخلاق تختلق المشاكل والإهانات قالت تأذني بيت شرعي أو طابق ثاني. الزوج رفض، اضطرت البنية تروح البيت أهلها. بعد 10 أيام اتصل قال لها لو ترجعين تعيشين يوم أمي لو أطلقك على شرط أن تعطيني الذهب.
نعم.
فاحنا قلنا له ذهب من حقها، قال لا أنتوا ما قلتوا لي قبل الزواج أن البنية بها مرض وسواس قهري وتأخذ علاج، فالذهب من حقي ومهر كل شيء ما إلها. فالسؤال يا شيخنا، هل الذهب من حق البنية لو فقد حق عن البنية؟
إن شاء الله.
مع العلم بعد الزواج قالت لو استمرت الحياة الطبيعية
إن شاء الله يا عبد الله
سبب أمه.
إن شاء الله يا عبد الله،
الله يبارك فيك. السؤال الثاني
بس على شرط يا عبد الله الاختصار الله يرضى عليك، لأن مكالمات دولية كثيرة ينتظرون.
تفضل. تفسير الجلالين بإسرائيليات عن نبي الله داود ونبي الله سليمان.
نعم.
هاي أشطب الكلمات اللي بالتفسير لو أحرق التفسير كله.
إن شاء الله.
إن جوز صلي وراء الجنازة اللي ما نعرف احتمال عاصي أو خمر أو ما يصلي، فيصير نصلي وراء الجنازة نعرفه ولا ما نعرفه؟
إن شاء الله أبشر.
الله يبارك فيك. خليت الفلوس ببنك إسلامي.
إيه؟
يعطي مرابحة شهريا، وسألت الموظف قال حلال.
نعم.
ويشتغلون بالعقارات والسفن، فالمرابحة حلال أم حرام؟ بس من عندك توضيح.
أبشر أبشر يا عبد الله.
جزاك
أبشر.
الله خير.
حول الله. مرحبا يا عبد الله. تفضل يا خديجة.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجي في بلد آخر للأعمال، وأخبرني أن أشترى لي جوهر.
يا خديجة.
بعد ذلك.
خديجة.
نعم.
أعيد السؤال، ارفع صوتك شوي.
وخ. زوجي في بلد آخر للأعمال.
زوجك وين؟ زوجك أين؟
في بلد آخر، يعمل في بلد آخر.
أي.
أنا في بلد وهو في بلد آخر.
نعم.
أخبرني أن أشترى لي جوهر، وبعد ذلك تزوج بمرأة أخرى وأعطاها ذلك الجوهر، هل له حق في ذلك؟ السؤال الثاني أنه هو الآن أرسل لي رسالة لأن لا يتكلم معي بالهاتف، أرسل لي نص في الهاتف ليقول أن علينا أن نتفرق، هل هذا يعني أنني مطلقة أو لابد أن يقول الكلمة أنتنا متطلقة؟ وهل للطلاق يريد الشهود أو فقط يقول ذلك الكلام ويكفي لأنني نكون متطلقة؟
طيب.
السؤال الآخر، هل للزواج يمكنه أن يطلق زوجته بلا سبب؟
إن شاء الله يا خديجة.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل أم علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الصراحة أنا في حيرة. أنا طبعا إيش أقول لك، يعني أمي وأبوي و كده كانوا كلهم يعني إيش أقول لك، يعني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله.
أوكي.
بعد فترة قالهم زي الشيطان قدهم يعبدوا المسيح. عرفت كيف؟
أيوة.
بعدها خلاص أنا ما كنت أعرفه، بعدين نزلت لعندهم زيارة، رحت لعندهم زيارة، خلاص بدأوا يوسوسوا فيني ويكلموني وكذا، أنا خليتهم على هواهم. لما طلعت يعني سافرت من عندهم شافوا إنه ما في أمل معي، بدأوا يعلموا زوجي علي إنه أنا بلا أدب وإنه أنا ما يعني أكلم رجال تانيين وإنه أنا ما استحق إنه هو يكون زوجي، يعني كل شهر لازم يجزع علينا إحنا مشاكل، يعني يتصلوا لعن زوجي أبويا وأمي وخواتي وكذا، يعني يقصوا يعلموا زوجي علي. فأنا من البداية قبل ما يتكلموا رحت يعني كلمت زوجي بكل حاجة. يعني قبل حتى ما يفتحوا إنه يفكروا إنهم يقولوا هذا الشيء.
نعم.
فأنا كلمته إنهم كانوا يعبدوا المسيح وإنه عايزين ندخل على ملتهم وإنه كذا وكذا وكذا، فقال لي أصلاً هم بالعقل ما في أم وأب يجي يشتكي عند على بنته عند زوجها. يعني ما قد حصلت هذا الشيء، بس أنا أحاول إني أتصل لعند أمي وأفهمها وأكلمها، يعني ما أريد أكون عاقة، هم دينهم لحالهم، هم اختاروا هذا الشيء لهم نفوسهم، لكن ما أريد أكون أنا قاطعة وهم يعني عاملين لي حظر من كل الأماكن. يعني ما اقدر اتواصل معاهم.
طيب.
الا اذا اتصلت يعني من تلفون زوجي لعندهم يردوا.
طيب.
عليه.
طيب
يعني هل انا عندي عقوق الوالدين؟
طيب يا اخت الفاضل ابشري.
جزاك الله الف خير.
مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الاخ احمد من ابو ظبي بارك الله فيه يريد توجيه نصيحه للاهالي الذين يعملون الفلاتر لاولادهم في المحمول من حيث التحسين والتقبيح للوجه، يقول يعني يريد نصيحة وما حكم ذلك بالنسبة لعمل مثل هذه الأشياء في واقع الأمر. إذا كان الإنسان يصور أولاده ويحسن هذه الصورة مثلا لحاجة معينة للاحتفاظ بها على قول من يرى جواز التصوير الفوتوغرافي، الأصل أنه لا بأس بذلك، إلا أن الإنسان يحذر من قضية العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. ولذلك القاعدة الشرعية أن الإنسان يقطع ويحسم الذرائع الموصلة إلى وقوع الإنسان في العين. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى غلاما تأخذه العين، طفل يعني تأخذه العين، من رآه أعجب فيه، قال دسموا نونته، النونة هي الغمازة اللي في الخد، قال دسم يعني لا تجملونه للناس، لا تجملونه للناس. ولذلك بعض الناس كما سبق وأنني أشرت بأن للأسف الشديد يجهز أولاده للعين، بعض الناس بعض خاصة الحريم يجهزون عيالهم للعين، يروحون ينظفونهم يرتبونهم يجملونهم وفي أجمل وأحسن صورة فيعرضونهم للناس، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبح وللأسف الشديد بعض الناس فقد عقله بحيث أنه يصور خصوصياته، يتصور الحرمة سرير نومها وخزانتها وثياب أطفالها ومطبخها وصالتها، للأسف شيء غير مسبوق. يعني فعلا بعض الناس يصدق عليه أن تقول هذا فقد عقله. الله عز وجل خلق البيوت أكنان تكن الإنسان، تحفظ أسراره، يعني ما يحتشم فيه الاحتشام اللي برا، يأخذ راحة الإنسان، يحافظ على أسراره، يحافظ على أموره. لا، الآن أصبح بعض الناس وللأسف لا يذيعون هذا للناس، يكشفون أسرارهم وأمورهم الخاصة. فبعض النساء الآن تجمل ولدها وتزيد هذا، تروح تصوره من طريقة استخدام برنامج الفلاتر هذا ويصير بصورة أبهى. وبالمناسبة العين لا يشترض أن تكون إنسان يشوف مباشرة أمامه، قد يصيب بالعين الأعمى، الأعمى اللي ما يشوف قد يصيب بالعين، قد يصيب الإنسان بالعين عبر الشاشة، قد يصيب الإنسان بالعين لشخص جاء ذكره وهو بعيد عنه ما يشوفه. فانتبهوا، اتقوا الله يعني في أولادكم، اتقوا الله في أنفسكم. عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه يقول يعني لأهل الغلام دسموا نونته لا تجملونه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم سلمة وجد جارية يعني بنت صغيرة يعني واضح عليها العين، قال استرقوا لها من العين، واضح عليها العين. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذه البنت فيها عين، قال استرقوا لها من العين، استرق يعني رقية. ولذلك ما ينبغي للإنسان إن يعرض نفسه للبلاء. الله عز وجل عافانا ونحن نبحث وراء البلاء، أحد يطارد البلاء ويركض وراء البلاء؟ من عوفي فليحمد الله. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال يا رسول الله علمني دعاء يعني أفضل دعاء، قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. ثم ذهب وعاد قال يا رسول الله أريد دعاء يعني أقوى، قال ليس هناك أفضل من العافية. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ونحن الآن في أذكار الصباح والمساء ماذا نقول؟ اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الأمر الآخر قضية تقبيح الصورة، هذا لا يجوز للإنسان أن يستعمل برامج أو أشياء تقبح الصورة بحيث يقلب صورة الوجه إلى حيوان أو يقلب صورة الوجه إلى شيء فظيع وقبيح والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقبح الوجه ونهى أن يضرب الوجه. فلما مر على رجل يقول لآخر قبح الله وجهك، قال لا تقبح الوجه. ومر على رجل آخر يضرب آخر على وجه، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ولذلك يعني نصيحة أقدمها لإخواني وأخواتي، أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عما نهى الله عز وجل عنه وعما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحرصوا على أولادهم. كثير من الناس، ويمكن أغلبكم عنده معلومات أكثر مني، ناس عرضوا أولادهم عبر وسائل التواصل بأجمل صورة وأبهى صورة وأحلى صورة، وفجأة البنت توفيت، الولد أصيب بمرض، البنت أصبحت مريضة ولا يدرون ما هو السبب. السبب العين. أغلب موت الأمة في العين، كما وردت بذلك، أغلب موت الأمة في العين. فلذلك على الناس أن يتقوا الله، وأن يعني يعيشوا حياتهم على الفطرة، على طبيعتهم، على سجيتهم، يتمسكوا. حتى عندنا عادات وتقاليد وقيم ينبغي تكريسها والتأكيد عليها، لأنها ولله الحمد من ديننا. كثير من عاداتنا وتقاليدنا يعني مصدرها ديننا ولله الحمد، تقيدوا فيها. وليس بالضرورة كل ما يجينا من برا أن يكون صحيح ونلهث وراءه. أتمنى الواحد إذا جاء شيء نافع، سواء على المستوى الفردي، مستوى الأمة، مستوى البلد، هذا اللي نقلدهم فيه ونتابعهم فيه، ونأخذ شيء في الصناعات، شيء في الطب، شيء في الهندسة، شيء في العمارة، هذا اللي ينفع، وهذا مما دعت إليه الشريعة. أما أشياء حقيقة تحطم القيم، تحطم الأخلاق، تحطم العادات وتقاليد، تقاليدنا وعاداتنا الطيبة، ها، هذه ما ينبغي أننا نستوردها، ولا ينبغي إذا جاءتنا أن نقبلها، بل يجب أن نلفظها ونرفضها، ونتقيد ونعتز بقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا. أما قضية الدين، هذا شيء أمر يعني أعظم وآكد من هذا الذي ذكرت. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا نسي صلاة الفجر ودخل في صلاة الظهر ويريد أن يصلي الفجر أولا مرتبة، يعني قبل الظهر، يقول هل لو دخل يفعل مثل ما يفعل إذا دخل في صلاة المغرب؟ الجواب نعم. أولا، عندنا بالنسبة للفوائت في اليوم الواحد يجب فيها الترتيب، فإذا فاتت الإنسان أكثر من فريضة في اليوم الواحد يرتب. يعني مثلا علي مثل ما يقول فاتته صلاة الفجر ونسيها، لما دخل صلاة الظهر تذكر، الآن يكبر يقول الله أكبر، يدخل مع الإمام الظهر بنية الفجر، يدخل مع الإمام الظهر بنية الفجر. فإذا في التشهد الأول يتشهد هو التشهد الكامل، والإمام يتشهد التشهد الأول فقط، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة هو يكمل التشهد ويسلم، وبعدين يقوم ويكبر ويدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، بنية صلاة الظهر، ويدرك إن شاء الله مع الإمام. فإذا سلم الإمام قام وقضى الركعات اللي فاتته يا علي. علي يسأل يقول: تأتينا رسائل متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلبوا مساعدات من الخارج، يعني يقول هل يجوز لنا أن نساعدهم؟ الجواب لا، لا يجوز للإنسان أن يصبح صيدا سهلا لمثل هذه الرسائل ولمثل هذه الأمور التي تأتي من خارج الدولة. وأنا أعجب حقيقة، أشد العجب، أن الناس لا يعني لا يتعظون، أغلب الناس للأسف لا يتعظ ولا يعني يرفع مستوى الحس الأمني عنده مع ما يشاهد ويسمع من المصائب والبلاء الذي يتعرض له كثير من الناس. كثير من الناس أصبح صيد سهل لعصابات خارج الدولة، تبتز بعض الناس بكلام عاطفي، والله ساعدونا، حتى لو كان أمور شرعية، قال لك أنا نريد نبني مسجد، نريد نكفل أيتام. ما يجوز للإنسان، لأننا في زمن فتنة، وفي زمن للأسف الشديد تسلط فيه أهل الإجرام على الناس. ولذلك أنا من هذا المنبر أقول: لا يجوز لشخص يستجيب لرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطلقا تدعو إلى التبرع، لا يجوز لشخص أن يستجيب لأي رسالة جاءته من خارج الدولة للتبرع. الدولة ولله الحمد عندها الجمعيات الرسمية، عندها الجهات المعتبرة، جميع دولنا ولله الحمد هناك جهات رسمية هي التي يكون من خلالها التبرعات، وهي التي تذهب فتبني المساجد، تكفل الأيتام، تدفع المساعدات، تبني البيوت مثلا. أما قضية أني أنا والله أدفع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن أغلب هؤلاء الذين يراسلون الناس رسائل بعضها عشوائية وبعضها مقصود، إنما يريدون من وراء ذلك سرقة الأموال والعبث بهذه الأموال، وربما استعملوها استعمال سيء يضر بالإسلام ويضر بأهل الإسلام. ولذلك أحذر كل إنسان يستجيب لمثل هذه الرسائل، أحذر كل إنسان يستجيب لمثل هذه الرسائل. وإذا كان الإنسان عنده والله يعني الرغبة في أن يتبرع كذا، هذه الدولة الحمد لله بجمعياتها ومراكزها وجهاتها الرسمية موجودة ولله الحمد، وعليها رقابة شديدة، ما يروح درهم واحد ولا ريال واحد إلا برقابة إلا بإشراف. وهذا يضمن لك ولله الحمد زكاتك، يضمن لك صدقاتك، يضمن لك تبرعاتك ولله الحمد، ما يروح إلى جهات مشبوهة. بارك الله في الجميع. علي يسأل عن صلاة الجماعة بالنسبة لـ 27 درجة، يقول هل هي لكل صلاة أم للصلوات الخمس؟ وهل إذا فاتت الإنسان ركعة أو ركعتين تروح عليه الجماعة؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للأجر المترتب على صلاة الجماعة 27 درجة لكل صلاة، فكل صلاة من الصلوات الخمس ينال فيها الإنسان أجر صلاة الجماعة 27 درجة. الأمر الثاني بالنسبة للجماعة تدرك في الراجح من أقوال أهل العلم بركعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك صلاة الجماعة، والركعة تدرك بالركوع. فإذا جئت إلى الركعة، جئت الصلاة في الركعة الأخيرة وأدركت مع الإمام الركوع الأخير، فقد أدركت الجماعة، فقد أدركت الجماعة. هناك قول لبعض الفقهاء أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا أدركت الإمام في الصلاة ولو في التحيات وكبرت وجلست، فتكون قد أدركت أجر الجماعة. والراجح هو القول الأول كما ذكرت. وحينما أقول هذا الكلام لا يعني بأن الذي جاء متأخر له مثل الأجر اللي جاء مبكرا وحرص على صلاة الجماعة وواظب ورابط في بيت الله سبحانه وتعالى. شتان، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن صلاة الجماعة فقط 27 درجة، هذه صلاة الجماعة، لكن هناك المشي إلى المساجد أجر عظيم وثواب كبير، هناك من ينتظر الصلاة بعد الصلاة هذا مرابط في سبيل الله، هناك من قلبه معلق بالمساجد، هناك من يأتي بالسنن قبل الصلاة، هناك من يذكر الله عز وجل، وهناك أيضا الحرص. فالفضيلة لمن يأتي مبكرا ويحرص، الفضيلة له أكثر وأعظم ممن يأتي متأخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال أناس أو أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، لما رأى أناس يصلون في آخر الصفوف دائما يقضون متأخرين، قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تساهل في صلاة الجماعة ودائما يجي متأخر، مثل أحوال بعض الناس الآن أبدا ما في صلاة إلا هو يقضي، في ناس سبحان الله العظيم ولا صلاة إلا ما ندر إلا هو يقضي. ليش؟ تهاون وتساهل وتكاسل، ولا يجي إلا يسمع الإقامة وما عنده شيء، هو يقول لها لا أقاموا والمسجد مسافة، فإذا ذهب فاتته ركعة ركعتين. هل يستويان؟ يستوي هذا اللي يأتي متأخر ويأتي بشكل فيه ملل وضجر، ولا هذا اللي جاي برغمة وجاي بنشاط وجاي بمحبة لعبادة الله عز وجل؟ شتان يعني، ما يمكن أن يقارن هذا بهذا. علي بن عمان يقول يعني هناك بعض البرامج والمسلسلات مثلا في التلفاز، نحن كمشاهدين إذا سلم مثلا اللي في البرنامج نرد عليه ولا لا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للبرامج على نوعين، برامج مباشرة وبرامج غير مباشرة. من البرامج المباشرة برنامجي هذا، فإذا سلمت عليكم قولوا وعليكم السلام، زين يا علي، والكلام ليس لك. ليش؟ لأني أنا كأني أنا وإياكم في مجلس واحد مباشرة، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله قولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبرامج المسجلة لا، هذا يعني حكاية سلام وكذا، فالبرنامج المسجل لا يلزم أن يعني يجيب من يشاهده على سلام المسلم. أم عبد العزيز من السعودية تقول زوجها اللهم بارك يصلي الصلوات كلها في المسجد وحريص، تقول من جاء كورونا صلاة العشاء ما يصليها في المسجد، تقول يأخرها في البيت إلى 11 إلى 12، تقول نقول له، يقول لا أنا بستمر على مثل هذا. أم عبد العزيز بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وبارك الله في أسرتك وعائلتك، صلى الله عز وجل يحفظكم جميعا. عموما أخت الفاضلة، ما دام زوجك عمره 77 ويخاف على نفسه من الروح للمسجد في صلاة العشاء، يمكن أحد نصحه، أحد قيل له شيء، ما في بأس أن يصلي في البيت. لكن وش رأيك تقولي له أن يصلي بكم جماعة هو، قولي له صلي بنا جماعة تكسب أجر الجماعة، وبنفس نفس الوقت اللي قلتي له أنت قولي له صلي بنا جماعة يا أبو عبد العزيز، مثلا إذا جيت صلاة العشاء متى ما بغيت، بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، تحملوا، لأن صلاة العشاء مع عبد العزيز وقتها طويل ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، إلى نصف الليل صلاة العشاء ولله الحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أخر صلاة العشاء، وأكيد أن أبو عبد العزيز يعني سمع هذا من الخطيب ولا من الإمام ولا من المشايخ مثلا يأخرها. فقولي له حنا معك وصلي بنا جماعة حتى لا يفوتك الأجر، حتى لا يفوتك الأجر. إذا قال لا أنا بصلي الحالي، أنتم صلوا في الوقت وخليه يصلي الساعة 11-11:30، ما عليش، يقولي له أهم شيء لا يجي نصف الليل، لأن أظن الساعة 12 الله العليم اليوم إحنا الآن متى تغرب الشمس، أنا ما ودي أضيع البرنامج، لأن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا نحسبه ونقسمه على 2، وهنا يطلع مسألة نصف الليل، تنتبهين له، قولي له انتبه لا يجي نصف الليل هو ما صلى، ولو أخر إلى الساعة 11-11:15 ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز تقول أنا إذا قرأت الأذكار وجبت السور القواقل، قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس، تقول لازم أسمي مع كل سورة؟ الجواب لا، مو بلازم، مو بلازم تسميه مع كل سورة. لو قرأت يقول الله أحد من دون تسمية ما في بأس. ليش؟ لأن البسملة ليست من السور هذه، البسملة ما هي من سورة قل والله أحد، وليست من سورة قل أعوذ برب الفلق، وليست من سورة قل أعوذ رب الناس. هذه البسملة آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور، تفصل سورة عن سورة، تفصل سورة عن سورة، إلا سورة براءة ما جاء فيها بسملة. فلو قرأت من دون بسملة ما في شيء. لكن إذا تقول والله أحب أن يقرأ، خير على خير ونور على نور، طيب اقرأي البسملة، لكن ما يلزمك، ما يلزمك حتى في الصلاة، ما يلزمك وهي في الصلاة ما يلزمك. وشلون أنت يعني في أذكار الصباح والمساء؟ بارك الله فيك أم عبد العزيز. أم علي من عمان بارك الله فيها تقول فيها يعني بالنسبة للسجدة، إذا جاء الواحد يسجد لله سجدة مثلا ويريد أن يدعو، لازم يقول سبحان رب الأعلى؟ أم علي بارك الله فيك، طبعا سؤالك عام وفضفاض وواسع، ويظهر عندك مشكلة في قضية فهم السجود. أنا بفصل لك، لك ولأخواني وأخواتي المشاهدين، مسألة السجود. أولا عندنا السجود في الصلاة، السجود في الصلاة ركن، السجود في الصلاة ركن، كل ركعة فيها سجدتان، كل ركعة تسجدين مرتين وهذا معروف، وكل ركعة يجب عليك أن تقولي مرة، وكل سجدة، كل سجدة يجب عليك أن تقولي مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، هذه المرة الأولى، الزيادة سنة. السجدة الثانية تقول سبحان ربي الأعلى، هذا الواجب، فالراجح من أقوال أهل العلم الزيادة سنة، واضح؟ هذه يسمى سجود الصلاة. السجدة الثانية سجود السهو، السهو هذا اللي النسيان اللي حصل في الصلاة، تسجدين سجدتين إما قبل السلام وإما بعد السلام، إذا كان نقص في الصلاة قبل السلام، نسيتي مثلا التشهد الأول تسجدين قبل السلام، إذا كان بعد السلام، إذا كان زيادة تسجدين بعد السلام سجدتين، وبعدين تسلمين من دون تحيات، إذا كان بعد السلام تسلمين فقط من دون تشهد ومن دون تحيات. طيب السجود هذا وش تقولين فيه؟ سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الواجب وما زاد فهو سنة فقط، ما تقولين شيء. بعض الناس الآن إذا جاء يسجد للسهو يقول سبحان ربي الأعلى ويقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من وين جبت هذا؟ هذه بدعة، وظفت آية في مكان ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. كل من وصف صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو ما ذكر أنه كان يقرأ هذه الآية، طيب هذا يسمى سجود السهو. الثالث سجود التلاوة. سجود التلاوة. طيب ما هو سجود التلاوة؟ إذا مر الإنسان بآية فيها سجدة في القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يسجد سجدة واحدة اسمها سجدة التلاوة. إذا كان في الصلاة هو يقرأ ينزل ساجد يقول الله أكبر ثم يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هذه وما زاد سنة. وإذا حب يقول إذا حب ها يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب بعض في ورد حديث يعني متكلم فيه وبعض العلماء يجود إسناده. أيضا يأتي بدعاء من الأدعية، لكن لو قلت هذا يكفي، لو قلت هذا يكفي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالقين. الدعاء اللهم اكتب لي بها، اللهم اكتب لي، اللهم ارفع لي بها درجة، وكفر عني بها سيئة، وتقبلها كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. هذا الحديث مختلف فيه. هذا اسمها سجدة إيش يا أم علي؟ سجدة التلاوة. طيب إذا جيت ترفعين تقولين الله أكبر أيضا لأنك ترجعين إلى الصلاة، ترجعين إلى الصلاة. طيب إذا كنت تقرأين القرآن خارج الصلاة، خارج الصلاة ومريتي بسجدة التلاوة تسجدين تقول الله أكبر، تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سجد وجهي لله إلى آخره، فإذا جيت تقومين ما تقول الله أكبر. لماذا؟ لأنك ترفعين إلى غير صلاة. طيب كم صار عندنا؟ ثلاثة. الرابع سجدة الشكر. سجدة الشكر ما معنى سجدة الشكر؟ إذا تجددت عليك نعمة أو اندفعت عنك نقمة تسجدين سجدة لله، تقول الله أكبر وتخرين ساجدة تقول سبحان ربي الأعلى. وإذا حمدت الله في السجود وشكرت الله ويعني ويعني قلت اللهم لك الحمد على نعمتك، اللهم لك الفضل على خيرك، طيب ما في بأس. وهذه ليست من الصلاة، ما لها علاقة، وهذه ما يتصير في الصلاة. لا يجوز للإنسان أن يسجد سجدة الشكر وهو في الصلاة، ومن سجد سجدة الشكر وهو في الصلاة صلاة باطلة. أما خارج الصلاة جاك خبر أن بنتك جاها ولد تسجدين لله شكر، جاك خبر بأن ولدك اللي يدرس في الخارج رجع تسجدين لله شكر، جاك خبر بأن الحمد لله نجحت عملية الولد ولا البنت ولا الزوج ولا الوالدة مثلا تسجدين لله شكر. أما السجود الشكر دائما مثل ما يفعل بعض الناس بعد كل صلاة هذه بدعة، بعد كل صلاة بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها. طيب باقي ما عندنا شيء اسمه سجدة للدعاء يا أختي أم علي، ما عندنا شيء اسمه سجدة للدعاء، يعني تجين فقط تسجدين حتى تدعين ما فيه، ولكن تصلين ركعتين لله عز وجل وفي السجود تدعين الله عز وجل تقول سبحان رب الأعلى، وبعدين تقول اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك، اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على نبيك محمد، وتدعين الله عز وجل تجيبين صلاة. أما واحد يقول والله أبغى أدعو يروح يسجد سجدة ويدعو، هذا ما عندنا دليل فيها. الدعاء من دون صلاة، تدعين الله عز وجل من دون صلاة. حبيتي تدعين في السجود لا صلي ركعتين، بارك الله فيك. واضح يا يوم علي؟ أعتقد ما في أوضح من هذا يوم علي، ما أعتقد أحد يعني يوضح لك أكثر من هذا، بارك الله فيك وتقبل الله منك. محمد من اليمن يقول عندي عم يسب الله والرسول، يسبنا ويسب كذا وكذا، يقول كيف التعامل معه؟ محمد بارك الله فيك، من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام فقد كفر، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقد أجمع أهل الإسلام على أن من سب الله أو سب نبيه أو سب دين الإسلام فهو كافر، إلا إذا وجد ما يمنع تكفيره، مثلا أن يكون مكرها حاطين على راسه السلاح يقول سب الله ولا نقتلك. قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك عمك هذا على خطر، يسبكم أنتم يسب الناس عادي، لكن يسب الله اللي خلقه أعوذ بالله، والله إن الإنسان لا يقشعر بدنه،
يسب النبي عليه الصلاة والسلام اللي الله جل وعلا جعل سبب في هدايتنا، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده حتى يوصل لنا هذا الدين، يسب دين الإسلام، يسب القرآن كلام الله عز وجل. ولذلك عمك على خطر، عمك هذا مسكين، قولوا له سبنا ولا تسب الله، سبنا ولا تسب النبي عليه الصلاة والسلام، سبنا ولا تسب القرآن. وبعدين ما في داعي للسب، ما في داعي للسب. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك بعض الناس يقول: لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تنفعك، لأنك أتيت بناقض من نواقض هذه الكلمة، أتيت بناقض من نواقض هذه الكلمة. فيا محمد بارك الله فيك، اجتهدوا على عمك، زوره أنت وإخوانك والدك مثلا، وقولوا لي: يا عم والله نخاف عليك من النار، نخاف عليك من غضب الجبار، ما تدري ما بماذا يختم الله لك. أنت تشوف الدنيا الآن، تشوف الموت يخطف الشباب أكثر من الشيبان وأكثر من الشواب، أنت ما تدري متى تلقى الله عز وجل. تلقى الله عز وجل وأنت كافر والعياذ بالله، تلقى الله عز وجل وأنت مرتد عن الإسلام، تلقى الله وأنت ساب لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول: يبعث المرء على ما مات عليه. لكن أنصحك محمد، لا تقول له يعني أنت كافر أنت كذا، لا تقول له الكلام هذا، لأن هذا عند القاضي، هذا لو رفع أمره للقاضي هو القاضي اللي يحكم عليه. نحن نبين مسألة عامة، نبين مسألة عامة. قل: يا عمي أخاف عليك من غضب الله، ما تدري متى تلقى الله عز وجل. أكيد عمك كبير في السن. وبعدين فيما يتعلق بقضية العلاقة بينكم، احرص على أنك لا تترك عمك، لا تترك عمك. يعني إذا كان الآن أن تشوف عمك بهالطريقة هذه، الآن فرصة لكم التاجرون فيه مع الله عز وجل، تاجرون مع الله عز وجل، تدعونه وترغبونه بالخير، توصون عليه مثلا إمام المسجد عندكم، المشايخ اللي كذا. أما إذا كان عمك يعاني خلل عقلي، عنده مشكلة في عقله، مو بصاحي، عنده مثلا مرض عقلي، هذا معذور، هذا غير مكلف، لأن مناط التكليف غير موجود وهو العقل. أما إذا كان بعقله مكلف، عاقل بالغ، هذا نسأل الله العافية والسلام، على خطر. ولذلك لا تأخذون بخاطركم عليه كون يسبكم، خذوا بخاطركم كون يسب الله، يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يسب دين الإسلام. اجتهدوا عليه بارك الله فيك، والهداية بيد الله. محمد يقول يعني بالنسبة له هو يعاني مرض، وقالوا له بأن هناك سحر، وسبب السحر أنه أخذوا من الثياب وحطوا عليها سحر وشيء من هذا القبيل. طبعا محمد أنا سألته: كم عمرك؟ قال: 19 سنة. محمد بارك الله فيك، قضية السحر موجود، الله عز وجل ذكر السحر في القرآن، والسحر له حقيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. والسحر موجود، ولذلك السحر يعني من حيث يعني الاستعمال أنواع كثيرة: السحر المأكول، وسحر المشروب، وسحر الملبوس، والسحر العقد، وشيء من هذا القبيل. فقد يكون، قد يكون أنت أخذ ثيابك وسحروها، وضعوا عليها السحر، قد يكون. لكن تقول لي الآن: ماذا أفعل بالثياب؟ إذا فعلا شككت بأن هذه الثياب سحر، اقرأ عليها المعوذات القواقل الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ولو قرأت أيضا قل يا أيها الكافرون. طيب، وتقطع هذه الثياب يعني بالمقص مثلا، تقطعها وتفرقها مثلا، هذا إذا ثبت فعلا أن السحر موجود في هذه الثياب. بارك الله فيك وشفاك الله عز وجل. محمد يقول وحدة يعني من أهله، يقول جدتها دائما تتهمها بالسرقة وكذا، يقول امرأة طيبة ومستقيمة وصالحة وكذا، تقول كيف تتعامل مع هذه الجدة؟ محمد بارك الله فيك، شوف أحيانا يعني بعض الأحوال الإنسان ما له خيار إلا خيار واحد. يعني مثلا الآن هذه البنت لو مثلا صديقتها ولا جارتها ولا بنت عمها ولا بنت خالها سبتها واتهمتها، سهل إن الإنسان يقاطعها حتى يكفي شر هذه الإنسانة. في أكثر من خيار: يصبر عليها، تصبر عليها، تقاطعها، شيء من هذا القبيل. لكن مشكلة بالنسبة للوالدين أو الأجداد، ما في إلا خيار واحد وهو الصبر عليهم، ما في إلا الصبر عليهم. ولذلك هذه البنت الطيبة المستقيمة قولوا لها تصبر على جدتها، وتحتسب الأجر، لأن الجد والدة والجد والد، ولذلك تحتسب الأجر. فالله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فصاحبهما في فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك وصيها تصبر عليها، وما في مانع أن تنصحها وتذكرها، وإذا شافت والله صعوبة تخدمها، تجيب لها هدية، يعني تقابل إساءتها بالإحسان، تقابل إساءتها بالإحسان، لعل هذا يخجلها ويجعلها تستحي وتتقي الله. أو توصي مثلا أحد ممن تسمع كلامه تقول لها بأن هذا حرام ولا يجوز، وستلقى الله والله غاضب عليها. لماذا؟ لأن هذا تهمة، هذه تهمة لمسلمة بريئة. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا، يعني هذه الجدة تأتي يوم القيامة تحمل على ظهرها أوزار وآثام وبلاء. ويقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه، هذا مما ذكره، كيف هي بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابنها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضاره ضاره الله. ولذلك هذه الجدة يخشى عليها أن يفرق الله بينه وبين أحبابها، يخشى والعياذ بالله أن ييبس لسانها عند الموت وما تستطيع تنطق بالشهادة، عقوبة من الله لها كونها اتهمت إنسانة بريئة طيبة. يخشى والعياذ بالله أن يخطفها الموت وهي غير مستعدة للقاء الله عز وجل، يخشى أن يحال بينها وبين التوبة، تريد التوبة ولا تستطيع. ولذلك هذه الجدة ومن جنسها كثير للأسف كثير، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن المسائل لا تروح ولا تذهب. أي كلمة يقولها الإنسان مسجل عليه، يقول المجرم يوم القيامة، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذكرها بالله، تخوفها بالله، تقول يا جدتي والله إني أحبك، أنا بنتك، هذا الكلام اللي تقولينه مو صحيح. تجيب لها هدية، تحاول يعني تحاول أنها تلين أخلاقها الصعبة هذه، توصي مثلا خالتها، توصي مثلا عمتها، أحد من النساء اللي يستطيعون أن يؤثرون عليها، على شانها هي، شان الجدة مو بشان البنت، لأن البنت تأخذ حسنات الآن ومن دون عمل، البنت هذه جالسة تأخذ حسنات من دون عمل. المشكلة في الجدة اللي تخسر يوميا من رصيدها، رصيد الحسنات، ويوميا تتعرض لسخط الله وعقوبة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، نسأل الله العافية والسلامة. خلاص، الله المستعان وعليه التكلان. انتهى الوقت يا أحمد وأبو عبد الله أيضا، من أم عبد الله من العراق وعبد الله من تركيا وخديجة من بلجيكا وأم علي من دبي، سامحوني انتهى الوقت. غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.